ثم إذا ابتلي بلبس البنطلون أن يطلقه بالتلاتة، لأن هذا البنطلون ليس عيبه فقط أنه دون الكعبين، عيبه مثله أو أكثر منه أنه يجسد العورة، لأن المصلي حين يصلي فيركع ويسجد فتتجلى عجيزته إن كانت كبيرة أو لطيفة أو صغيرة. وأي ثوب يجسم العورة فهو حرام. أرأيتم لو أن امرأة لبست ثوبا جسم أليتها، جسم فخذها، وهذه المرأة هي زوجة المتبنطل، هل يرضى من زوجته هذا اللباس المجسم؟ أنا أقطع إن كان بقي عنده ذرة من غيرة إسلامية، أقطع بأنه لا يرضى لها ذلك. لماذا؟ لأنها تجسد عورتها حتى لمحارمها، لا يرضى بذلك لأن هذه عورة، فلماذا يرضى لنفسه أن يجسد عورته؟ لا فرق بين عورة المرأة والرجل فيما يتعلق بما من السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل، أما المرأة فعورتها كما تعلمون كلها عورة إلا الوجه والكفين على خلاف المعروف عند العلماء. فسواء لبس الرجل الثوب الذي يحجم عورته أو المرأة التي تلبس الثوب الذي يحجم عورتها، كلاهما في الهوى سواء، كلاهما يعرض نفسه للعذاب والعقاب. فإذا هذا البنطال ليس لباسا إسلاميا، فقبل أن نفكر في هل يجوز أن يكون البنطال طويلا دون الكعبين، يجب أن نفكر هل يجوز لبس البنطال ولو كان فوق الكعبين. الجواب، هذا البنطال المعروف اليوم هذا لا يجوز لباسه لأنه يحجم العورة، الفخذين والأليتين، وربما أحيانا إذا ازداد ضيقا وتحجيما حجم ليس الأليتين بل والخصيتين. فكيف يمكن لمسلم أن يقول أن هذا لباس جائز للمسلم أن يلبسه ولو كان غير طويل أكثر من الأمر المشروع كما ذكرنا آنفا؟ ولهذا ما فصل للكفار لا يجوز أن يلبسه المسلم، ما فصل للنساء لا يجوز للرجال أن يلبسوه، لأن كل من الأمرين داخل في التشبه المنهي عنه، من تشبه بقوم فهو منهم، فالمسلم لا يجوز أن يتشبه بالكافر، المرأة لا يجوز لها أن تشبه بالرجل، الرجل لا يجوز له أن يتشبه بالمرأة. هذه أمور وسلوكات خرجت عن الإسلام في حياة المسلمين اليوم، والسبب هو الاستعمار الذين ابتلي المسلمون به واحتلت ديارهم سنين طويلة، ثم لما خرج المستعمرون خلفوا فيهم تقاليدهم وعاداتهم، فلا يزال المسلمون يتعاملون عليها، ثم أكثر الناس عنها غافلون، والمسؤولية تقع على أهل العلم الذين لا يبلغون الناس ولا يعلمونهم دينهم، سواء ما كان منه متعلقا في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك. هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال، تفضل.
هناك يعني لم يكون